أهلا بكم في عام 2026. أتذكرون تلك الأيام اللي كان فيها الشحن اللاسلكي يعني مجرد فكرة حلوة بس مو عملية؟ تحط الجوال بحذر شديد على القاعدة وتتأكد إنه في النص بالضبط، وبعدين تصحى الصبح وتكتشف إنه ما شحن لأنك تحركت شوي وانت نايم. أعتقد كلنا مرينا بهالتجربة، بس يبدو إن هالأيام راحت.
راحت تماماً. اللي كان مجرد حلم تسويقي صار اليوم واقع عملي وموثوق. الفجوة بين الشحن السلكي واللاسلكي يعني شبه تلاشت، والسبب في هذا كله هو معيار جديد غير اللعبة بالكامل، معيار Q2.
بالضبط، Q2، هذا هو المصطلح اللي صرنا نسمعه بكل مكان. إذن مهمتنا اليوم هي إننا نتعمق في هذه الثورة. رح نفكك التكنولوجيا ونستعرض أفضل الأجهزة في السوق بناء على مصادرنا، والأهم رح نكتشف إذا كان فعلاً جاء الوقت اللي نتخلى فيه عن أسلاك الشحن للأبد. حسناً، خلينا نبدأ من المشكلة الأساسية. قبل Q2 أكبر مشكلة كانت اللي تسميها مصادرنا فقدان الطاقة بسبب عدم المحاذاة، يعني مجرد مليمترات قليلة ينزلق فيها الجوال كانت كافية تحول الكهرباء لحرارة مهدرة، وهذا طبعاً يضر بالبطارية.
صحيح، الكفاءة كانت سيئة جداً، يعني في أحسن الأحوال توصل 60%. الحل اللي قدمه معيار Q2 كان بسيط وعبقري بنفس الوقت، المغناطيس. التقنية الأساسية اسمها Magnetic Power Profile أو MPP، وببساطة شديدة هي تقنية MagSafe اللي طورتها أبل، بس صارت معيار مفتوح ومتاح للكل.
وهذا يفسر ليش فجأة صرنا نشوف كل هالشواحن المغناطيسية من شركات ثانية مثل سامسونج وجوجل. طيب، كيف بالضبط يحل المغناطيس المشكلة؟
يحلها من ثلاث نواحي رئيسية. الأولى والأوضح هي الالتحام المغناطيسي الدقيق. المغناطيس يجبر الجوال إنه يستقر في النقطة المثالية للشحن كل مرة.
ما عاد في تخمين يعني؟
أبداً، وهذا لحاله رفع كفاءة نقل الطاقة من حوالي 60% لأكثر من 85%.
واو، يعني أغلب الطاقة الحين تروح لشحن البطارية بدل ما تسخن الطاولة. هذه قفزة هائلة. طيب والسرعة؟ دايماً كنا نسمع عن الشحن السريع اللاسلكي، بس ما كان ثابت أبداً.
وهذه هي الميزة الثانية، سرعة ثابتة بقوة 15 واط. معيار QI القديم كان متقلب، بس Q2 يضمن توفير 15 واط بشكل مستمر، طبعاً طالما الحرارة تحت السيطرة. وهذا يوصلنا للميزة الثالثة، وهي الأذكى صراحة، التواصل بين الأجهزة.
تواصل؟ كيف يعني؟
يعني الشاحن والجوال صاروا في حوار مستمر. إذا ارتفعت حرارة الجوال، الشاحن يلاحظ هالشيء ويخفف الطاقة شوي في أجزاء من الثانية عشان يحمي البطارية، ولما تبرد الأمور يرجع يرفعها. علاقة ذكية، مو مجرد نقل أعمى للطاقة.
حسناً، 15 واط تبدو رائعة، لكنها تبدو حارة شوي. الحرارة هي أكبر عدو لصحة البطارية على المدى الطويل. فإذاً، شو السر؟ كيف تمنع شركات مثل أنكر وبيلكن هذه الشواحن الجديدة من إنها تطبخ جوالاتنا؟
هذا هو التحدي الأكبر اللي انحل. فيه تقنيتين أساسيتين تسوي الفارق في 2026. الأولى هي استخدام مادة جديدة في المكونات الداخلية اسمها نتيد الغاليوم أو غان. لعقود طويلة الشواحن كانت تعتمد على السيليكون واللي كان يسخن كثير.
أها، يعني غان مثل الانتقال من لمبة الإضاءة القديمة اللي تحرق اليد للمبة LED الصغيرة والباردة، نفس الوظيفة بس بكفاءة أعلى وحرارة أقل بكثير.
هذا تشبيه مثالي. بالضبط، مكونات غان أصغر أكفأ وتنتج حرارة أقل بشكل ملحوظ، لدرجة أن أحد مصادرنا يعطي نصيحة قاطعة: إذا ما كانت كلمة غان مطبوعة على العلبة رجعها للرف.
معلومة مهمة جدا. طيب، وشو التقنية الثانية؟
التقنية الثانية هي التبريد النشط، أو اللي يسمونه Active Cryo Cooling.
لحظة، قصدك في مروحة داخل الشاحن؟ ألا تسبب إزعاج؟
هذا اللي ممكن يجي في البال، لكنها مراوح صغيرة جداً وشبه صامتة، أو أحياناً تكون طبقات من الجرافين تسحب الحرارة بفعالية بعيداً عن ظهر الجوال. الهدف هو أن الشاحن ما يضطر يخفض سرعته من 15 واط إلى 5 واط بعد كم دقيقة بسبب الحرارة.
مفهوم، أنا اقتنعت بالتكنولوجيا. الحين خلينا نتكلم عن الأجهزة الفعلية. أنا دايماً أتنقل، فإيش أفضل الخيارات اللي ممكن تنحط في الجيب أو الشنطة؟
بناءً على مراجعات المصادر، فيه ثلاثة فائزين واضحين في فئة بنوك الطاقة المحمولة. في المركز الأول عندنا أنكر ماجو باور بانك الجيل الثالث بسعة 10,000 ملي أمبير. هذا الجهاز هو مثال للقوة والذكاء.
وشو اللي يميزه عن غيره؟ شفت كتير بنوك طاقة مغناطيسية.
شيئين يخلونه في القمة. الأول هو شاشة LCD صغيرة على الجنب تعرض لك الوقت المتبقي للشحن بالساعات والدقائق بدل لمبات الغامضة اللي تعودنا عليها.
فكرة ممتازة صراحة. والثاني؟
الثاني هو قوة المغناطيس، قوة 15 نيوتن، يعني قوة كافية لدرجة إنك تقدر تعلق الجوال من بنك الطاقة نفسه وما يطيح، يلزق بقوة.
حسناً، قوة أنكر تبدو خارقة تقريباً، لكن لو كان شخص من مستخدمي سامسونج الأوفياء، هل في فايدة إنه يبقى ضمن نفس النظام؟ يعني هل سامسونج تقدم شيء مصمم خصيصاً لأجهزتها؟
سؤال في محله، وهذا يودينا للمركز الثالث، سامسونج وايرلس باتري باك إصدار 2026، يتميز بهيكل من التيتانيوم المعاد تدويره، والأهم إنه محسن للعمل مع أجهزة جالكسي S26 والزد فليب 7. يستخدم بروتوكول خاص للمزامنة الحرارية بين الشاحن والجوال، وهذا يعطيه كفاءة أعلى شوي مع هذه الأجهزة بالذات. وتصميمه بعد نحيف جدا، كأنه محفظة أنيقة.
مثيرا للاهتمام. إذن أنكر للقوة الخام وسامسونج للتكامل. بس ماذا عن شخص يبغى شيء بسيط وغير مكلف؟
هنا يأتي دور المركز الثالث، شاومي ماجنيتيك أولترا سليم. هذا بطل الميزانية المحدودة، سعته 5,000 ملي أمبير، بس نقطة بيعه الحقيقية هي سماكته اللي ما بتتعدى 8 ملي مترات، نحيف لدرجة ممكن تنسى إنه موجود على ظهر الجوال، وهيكله الألومنيوم يساعد على تبديد الحرارة، مثالي للطوارئ.
هذه خيارات ممتازة للتنقل، بس بصراحة مكتبي لسه حوسة أسلاك، أدور على حل أرتب وثابت للمنزل، شيء بس أحط جوالي عليه نهاية اليوم. ما هي أفضل محطات الشحن المكتبية؟
هنا ننتقل من الأدوات العملية إلى، خلينا نقول، قطع فنية وظيفية. اختيار المحرر حسب مصادرنا هو بيلكن بوست تشارج برو 3-in-1 بالإصدار الجديد اللي يدعم Q2. يوصف بأنه يشبه شجرة من الفولاذ المقاوم للصدأ، يشحن الجوال والساعة والسماعات بنفس الوقت.
أنا دايماً يعجبني تصميم بيلكن. هل في ميزة بارزة غير الشكل الجميل؟
نعم، حامل الجوال الرئيسي يدور بزاوية 360 درجة. هذا يعني أنك تقدرين تقلبين الجوال بالعرض بسهولة عشان تستخدمين وضع ستاند باي في آيفون أو ديسك مود في أندرويد. يحول جوالك لساعة منضدة ذكية، وكل هذا وهو يشحن بأقصى سرعة 15 واط.
وماذا لو كان شخص يبحث عن شيء أفخم شوي؟ يمكن يقدر ياخده معاه في السفر.
في هذه الحالة، الخيار الفاخر هو ستيتشي أليومينيوم ستاند 2026، مصنوع من قطعة ألومنيوم مصقولة وقابل للطي بالكامل، يعني يصير مسطح تماماً ومثالي للسفر. وفي ميزة ذكية جداً، منفذ USB-C إضافي في الخلف، يعني تقدر تشحن جوالك لاسلكياً وتشبك جهاز ثاني مثل الآيباد بنفس الوقت.
كل هذا رائع، بس ما له أي معنى لو جوالي ما يدعمه. وهذا السؤال اللي يدور في بالي الكل الحين، مين مدعو لهذه الحفلة؟ هل جهازي متوافق؟
سؤال حاسم. حسب السوق في يناير 2026، الوضع كالتالي. بالنسبة لآبل، الدعم مدمج بشكل أصلي في كل الموديلات من آيفون 13 إلى آيفون 18. الموديلات الأقدم مثل آيفون 11 و12 تحتاج غطاء مغناطيسي خاص.
أوكي، واضح بالنسبة لآبل. وسامسونج؟
سامسونج؟ الدعم الأصلي موجود في جالاكسي S25 و S26 وأيضاً Z Flip 7. سلسلة S24 والأقدم تحتاج غطاءً بعد. وأخيراً، جوجل تدعم التقنية أصلياً في هواتف بيكسل 9 وبيكسل 10.
حسناً، لنفترض أن شخصاً يسمعنا الحين وجواله متوافق وهو على وشك يشتري. شو هي الأشياء اللي لازم يبحث عنها عشان ما يشتري منتج سيء؟
فيه قائمة تحقق من 5 نقاط حاسمة. أولاً وأهم شيءٍ على الإطلاق، ابحث عن شعار Q2 الرسمي على العلبة. هذا يضمن أن الشاحن معتمد من اتحاد الطاقة اللاسلكي وأنه رح يعطيك سرعة 15 واط كاملة. السوق مليان منتجات مقلدة شكلها نفس الشيء بسرعتها ما تتعدى 7.5 واط.
إذن لا شعار لا شراء، مفهومة. اللي بعده؟
ثانياً، ميزة الشحن العابر أو Pass-Through Charging. هذه الميزة منقذة في غرف الفنادق اللي فيها فيش كهرباء واحد، يعني تقدر تشبك بنك الطاقة بالجدار وتشحن الجوال وبنك الطاقة نفسه بنفس الوقت.
أوه، هذه ميزة لا تقدر بثمن. أعرف هذه المعاناة زين. النقطة الثالثة،
فهم السعة الحقيقية مقابل السعة الإسمية. الرقم الكبير المكتوب على العلبة مثل 10,000 ملي أمبير مو هو اللي راح يوصل لجوالك. بسبب فقدان الطاقة أثناء التحويل اللاسلكي، الكفاءة الفعلية هي حوالي 65-70%.
لحظة، يعني تقول إني أفقد تقريباً ثلث الطاقة؟ يعني بنك طاقة بسعة 10,000 ملي أمبير رح يعطيني حوالي 6,500 ملي أمبير بس شحن فعلي؟ هذه معلومة جداً مهمة.
بالضبط، هذه فيزياء وما نقدر نتجنبها. النقطة الرابعة هي التأكد من وجود منفذ USB-C PD ثنائي الاتجاه. في عام 2026 إذا شفت منفذ مايكرو USB قديم على جهاز جديد فهذه علامة خطر كبيرة. وأخيراً النقطة الخامسة هي التصليم والوزن. تأكد أنه الشاحن ما يغطي على عدسات الكاميرا وأنه مو ثقيل لدرجة تخليه استخدامه مزعج.
ممتاز، قائمة تحقق واضحة جداً. إذن بعد كل هذا نوصل للحكم النهائي. هل فعلاً جاء الوقت اللي نرمي فيه أسلاكنا ونتحول بالكامل للعالم اللاسلكي؟
الإجابة اللي تقدمها مصادرنا هي نعم بشكل قاطع للاستخدام اليومي. تقنية Q2 نضجت وصارت موثوقة لدرجة أن سرعة 15 واط كافية تماماً ل90% من احتياجاتنا اليومية. راحة الصك وأنسى صارت حقيقة.
أنا أتفق تماماً. فكرة أنك تحط جوالك مغناطيسياً وتكون واثق أنه يشحن بأقصى سرعة تخلي فكرة البحث عن سلك في الظلام تبدو كأنها من عصر ثاني.
تماماً، والخلاصة النهائية للمصادر واضحة. أنكر ماجو هو الخيار الأفضل للتنقل، وبالكان بوست تشارج برو هو الاستثمار الأمثل للمكتب لأنه يجمع بين الأداء والفن الوظيفي.
حبيت الاقتباس اللي يختم فيه أحد المصادر هذا النقاش. لقد تغير العالم، توقفوا عن البحث عن منفذ الشحن، ابحثوا فقط عن المغناطيس.
لكن قبل ما ننهي، في فكرة أخيرة. احنا شفنا كيف التكنولوجيا حلت مشاكل السرعة والحرارة والكفاءة، لكن مع كل راحة تيجي مقايضة. بسطنا عملية الشحن، لكن بالمقابل خلقنا اعتماد جديد على المغناطيس والأسطح المتوافقة.
وهذه نقطة مثيرة للتفكير، وهذا يتركنا مع سؤال أخير. بينما نتجه نحو مستقبل خال تماماً من المنافذ، حيث ممكن يكون الشحن اللاسلكي هو الخيار الوحيد، شو هي التحديات أو الاعتماديات الجديدة اللي ممكن تظهر وما فكرنا فيها بعد؟ هل هذا الاعتماد الكامل على الطاقة اللاسلكية رح يخلق نقاط ضعف جديدة ما كانت موجودة في عالم الأسلاك البسيط والموثوق؟